الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان شيء من الآداب، آداب الطعام التي يترتب على الإتيان بها حصول البركة، والبركة التي تحصل في الطعام هي شيء ينزله الله سبحانه وتعالى ويجعله جل وعلا في الطعام، فيكون في الطعام بركة. وإذا كان في الطعام بركة، تحقق بهذا الطعام تمام الانتفاع وحسن الاستفادة وكمال التغذي به، وكذلك السلامة من الآفات التي تترتب على الأغذية. فالبركة في الطعام شأنها عظيم، وتطلب هذه البركة باتباع السنة، والسنة في كل باب بركة على المعتني بها والمحافظ عليها. ولهذا من يعتني بآداب الطعام ولا يستهين بها سيكون لها أثر عظيم عليه وبركة عليه في عافيته وفي صحته وحسن انتفاعه بغذائه وشرابه. في هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. إنا نأكل ولا نشبع، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر الذي يجدونه، يعني يأكلون ولا يجدون شبعا فيما يأكلون من الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون، يعني يكون أكلكم للطعام كل يجلس على حدة ويأكل. قال: لعلكم تفترقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فأرشدهم إلى أمرين عظيمين من أسباب البركة في الطعام: التسمية، أي في أوله كما تقدم في أول هذا الكتاب، التسمية في أول هذه من أعظم موجبات البركة في الطعام. الأمر الثاني الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام بحيث تكون بحيث يكون بحيث يكون اجتماع على الطعام والأيدي كلها مجتمعة تتناول من صحفة واحدة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أربع إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل أو تم أمره: التسمية في أوله، والحمد في آخره، وكثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل، وأن يكون من حل أي حلال في نفسه الطعام وحلال في طريقة كسبه، لأن الماء الطعام إذا كان محرما في نفسه أو محرما في طريقة تحصيله لا يبارك للمرء فيه، تنزع منه البركة، بل يكون مضرة عليه في دنياه وأخرى، مثل ما في الحديث الذي يرويه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، السحت الحرام. وجاء في الحديث أن تغذي الجسم بالحرام يترتب عليه رد الدعاء، إذا مد يديه لله عز وجل يدعو لا يستجاب له. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى هذه كلمة استبعاد، أنى يستجاب له، يعني وهذه حاله. ولهذا إطابة المطعم، إطابة المطعم من أسباب البركة ومن أسباب إجابة الدعاء. هذه أربع ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وكل واحدة منها عليها دلائل أربع يعتنى بها في الطعام: التسمية في أوله، والحمد في آخره، والاجتماع كما في هذا الحديث على الطعام كثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل، وأن يكون من حل. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه أن البركة تنزل مع الجماعة. زاد الطبراني من حديث ابن عمر: فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال المصنف رحمه الله: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة. هذا مر معنا في حديث عمر بن أبي سلمة قال: وكل مما يليك، الأكل من جانب القصعة، والنهي عن الأكل من وسطها، والنهي عن الأكل من وسطها، يعني لا يمد يده إلى وسط القصعة إذا أراد أن يأكل، وإنما كل من الآكلين يأكل من الطرف الذي يليه. وهذا من أسباب البركة، هذا أيضا سبب من أسباب البركة يضاف إلى الأمور الأربعة التي تقدمت، أن يأكل كل منهم من الجهة التي تليه، ولا يمد يده إلى وسط القصعة، لأن البركة تنزل وسط الطعام، البركة تنزل وسط الطعام، كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام. فإذا مدت الأيدي إلى الوسط وتركت الأطراف كان هذا من موجبات الذهاب، ذهاب البركة، لأنها تنزل في وسط الطعام. ولهذا إذا كان الأكل من الأطراف لا يزال الطعام يبارك له فيه، يبارك لهم فيه. ولهذا يعني مثل ما تقدم، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا من البركة التي يجعلها الله عز وجل وينزلها سبحانه وتعالى في الطعام. قال: البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، ولا تأكلوا من وسطه. فإذا الأكل من حافة الطعام وأطرافه، وكل آكل يأكل مما يليه، هذا أيضا من أسباب البركة في الطعام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الشافعي: فإن أكل مما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حرصه ونصحه وتأكيده على العناية بهذه السنن، لأن يعني بعض الناس تبلغه هذه السنن لكن لا يلقي لها بالا، وربما لا يراها ذات أهمية، ربما لا يراها ذات أهمية فلا يلقي لها بالا. فالشافعي رحمه الله تعالى يؤثم من تبلغه السنة في هذا ثم لا يقبل عليها، لا يراها شيئا. يقول: فإن أكل مما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيه. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، القصعة الوعاء الذي يجعل فيه الطعام، وكانت هذه القصعة يقال لها الغراء، وكانت كبيرة، ولهذا يحملها أربعة رجال، يحملها أربعة رجال. قال: فلما أضحوا وسجدوا الضحى، فلما أضحوا، أضحوا يعني دخلوا في وقت الضحى، دخلوا في وقت الضحى، وقال وسجدوا الضحى، سجدوا الضحى أي صلوا صلاة الضحى، صلوا صلاة الضحى. وهذا يستفاد منه عناية الصحابة بهذه الصلاة، صلاة الضحى، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والوصية بها، منها وصيته لأبي هريرة بصيام ثلاثة أيام وصلاة الوتر وركعتي الضحى. فهذا الحديث يفيد عناية الصحابة بهذه الصلاة. قال وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، أي أتي بذلك الوعاء وقد ثرد فيها، يعني جعل فيها الثريد نوع من الطعام، فالتفوا عليها، أي اجتمع الصحابة بعد صلاة الضحى على هذه القصعة، فلما كثروا يعني الآكلين حول القصعة، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جثى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وكريم خلقه وجميل تعامله مع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذه الطريقة في الجلوس إذا كثر الآكلين على القصعة، إذا جلس المرء هذه الجلسة جثى على ركبتيه مثل جلسة التشهد يصبح المكان يتسع لعدد أكثر، يتسع إلى لعدد أكثر من الآكلين، فجثى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، جثى أي على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تضييق على النفس في الجلوس وتوسيع للآخرين حتى يكون هناك مجال لمزيد الدخول في الله. هذا من كريم الخلق، بعض الناس في مثل هذه الحال ما يحب أن يفعل ذلك، يفضل أن الآتي ينتظر حتى يقوم الآكلين ويدخل، وإن كان في بالإمكان أن يعمل مثل هذه الطريقة ويدخل معهم، لكن ربما حتى بعضهم يشير له ينتظر حتى يقوم بعض الآكلين ثم يدخل مكانه، لكن هذا من خلق النبي العظيم وكريم تعامله صلوات الله وسلامه عليه، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته، فقال أعرابي ما هذه الجلسة، وأحسب أن هذا الأعرابي قال هذا الكلام لطفا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الجلسة لا تكون مريحة للآكل، لا تكون مريحة للآكل، فقال ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، يعني هذا الجلوس هذه الطريقة ما تكون إلا من تواضع كبير جدا، لأن المتواضع هو الذي يلاحظ هذه المعاني، غير المتواضع لا يلاحظ إلا نفسه وراحة نفسه وطريقة ارتياحه في المكان إلى آخره، لكن المتواضع حتى لو ضيق على نفسه بعض الشيء ما يبالي بذلك، وهذا من الكرم. قال جعلني عبدا كريما، الكرم معناه أوسع من المعنى المتبادر في أذهان كثير من الناس، لما يقال فلان كريم يعني يفهمون منها ينفق، يتصدق، يبذل، معنى الكرم أوسع من ذلك، الكرم اجتماع صفات الخير، الكرم هو اجتماع صفات الخير في الإنسان ومعاني الخير، السخاء ليس بالمال فقط، السخاء بالمال، بالعلم، بالخلق والتعامل، النفس السخية تعامل الناس معاملة فيها لطف وتودد وحسن تعامل. قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الشاهد من إيراد الحديث، كلوا من حواليها ودعوا ذروتها أي أعلاها أو وسطها يبارك فيه، يعني في الطعام، فيه الضمير يعود على الطعام، وذروتها القصعة ذروتها، فيبارك فيه أي يبارك في الطعام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله الغراء، قال المنذر: سمعت سميت غراء لبياضها بالإلية والشحم، أو لبياض برها
برها
أو لبياضها باللبن. وقال غيره: سميت بذلك لنفاسة ما فيها أو لكثرة ما تسعه. وروى أحمد من حديث ابن بسر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جفنة لها أربع حلق.
الحلق المقابض، يعني أربع حلق من أربع جهات مقابض تحمل وترفع فيها، وهذا مثل ما في الحديث في اللفظ الأول: يحمله أربعة رجال، يعني لها أربعة مقابض. نعم.
قال رحمه الله: وقوله جثى أي قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه. وفيه استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس، وأن الأكل من الجوانب مع ذكر الله تعالى سبب لحصول البركة.
نعم، يعني هذه الجلسة التي هي جثو النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، إنما فعله متى؟ لما كثر العدد، لما كثر العدد فجلس عليه الصلاة والسلام هذه الجلسة إذا ضاق المكان على الآكلين، إذا ضاق المكان على الآكلين. وعرفنا أن هذا من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه ولطفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وفي الحديث ما أشار إليه في الترجمة، وهو أن الأكل يكون من جوانب الصحفة أو القصعة أو الوعاء، وأن ذلك من أسباب البركة.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الأكل متكئا. باب كراهية الأكل متكئا. الأكل متكئا، الأكل متكئا يجعل الإنسان يأكل أكثر من حاجته، وهذا مضر عليه. ولهذا روى ابن أبي شيبة في المصنف عن بعض السلف أنه قال: كانوا يكرهون الأكل متكئا خشية كبر البطون، خشية كبر البطون، يعني خشية أن تكبر بطونهم. لماذا؟ لأنه إذا أكل متكئا ليس مستوفزا يأكل أكثر من حاجته، وإذا أكل من أكثر من حاجته زاد الأمر عن مسألة انتفاع الجسم بالغذاء، وسبب له التخمة وكبر البطن وكبر البطن. كانوا يكرهون الأكل متكئا خشية أن تكبر بطونهم. وكبر البطن أذى على الإنسان ومضر عليه وإرهاق للنفس وله مضار عديدة. فهذا أيضا يدل على البركة التي في السنة، البركة العظيمة التي في السنة، حتى طريقة الجلوس في الأكل التي لا تجعل الإنسان يأكل بشره ويأكل أكلا زائدا عن حاجته. الآن لما مثلا يحضر الطعام ويأتي الإنسان بوسادة مريحة جدا ويجلس تحتها، هذا الآن الجلوس على الوسادة المريحة تمام الراحة هذه مؤذنة، أنه ماذا سيفعل الآن؟ سيأكل لقمتين ويمشي هكذا؟ ما الوسادة المريحة لما يضعها قبل الطعام ويرتاح جسمه راحة تامة والطعام أمامه، النفس تنفلت ولا ينضبط لها الأمر ويأكل أكثر من حاجته. في السنة أن لا يأكل متكئا حفظا لصحة العبد، حفظا لصحة العبد، وهذا من بركة السنة. وأهل العلم مثل ما قرأنا في كلام الخطابي وغيره ذكروا صور للاتكاء، يعني ذكروا صور للاتكاء ويشملها ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر للاتكاء ثلاث صور، أحدها أن يأكل وهو مائل على جنبه، يكون في جنبه مثلا وسادة أو شيء من هذا القبيل ويكون على متكئ أي مائل على جنبه، وهذه الجلسة وقت الأكل مؤذنة بطول الجلوس لأن الجسم مرتاح في الجلسة راحة تامة فمؤذنة بطول الجلوس. والثانية التربع، يجلس متربعا، والثالثة أن يجلس متكئا على إحدى يديه، يعني اليسرى، لأن الأكل لا يكون إلا باليمنى، يتكئ على يده اليسرى ويأكل بيمينه. هذه كلها قال وهذه كلها من الاتكاء. فجاءت السنة بكراهية الأكل متكئا، وهذا من أجل حفظ الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نقل ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث من الأحاديث التي زادها على الأربعين النووي، نقل في جامع العلوم والحكم عن طبيب نصراني غير مسلم قرأ هذا الحديث قال لو عمل الناس بهذا الحديث لأغلقت المارستانات، يعني المستشفيات وأماكن بيع الدواء، لأن هذا في حفظ لصحة العبد، وعدم الأكل، عدم أكل المرء متكئا أيضا في حفظ لصحته. قال أورد هنا هذا الحديث حديث وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. نعم.
قال الشارح رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متربعا ولا على جنب، فأما الأكل متكئا على جنب فهو فعل أهل الكبر وهو مكروه، والأكل متربعا جائز.
نعم.
قال المصنف رحمه الله
الأكل متربعا جائز، لكنه خلاف الأولى في الأكل، خلاف الأولى في الأكل لأنها جلسة مريحة تامة، مريحة راحة تامة للجالس، فتؤذن بطول أو بالأكثر بالإكثار من الأكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. المقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه.
نعم، وهذه صفة من الصفات التي تؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في جلوسه للأكل. قال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. جالسا مقعيا، الإقعاء شرحه المصنف، قال أن يلصق أليته أي مقعدته على الأرض وينصب ساقي، وينصب ساقي. وهذا الجلوس مثل ما تقدم يعني جلوس المستوفز لا المستوطئ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الإقعاء هنا الاحتباء، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم غاية التواضع. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصحة وأخذ اللقمة التي سقطت منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالكف والقدم وغيرهما.
نعم، هذه الترجمة أورد تحتها سبعة أحاديث، ويؤجل الكلام عليها للقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.